الله الرحمن الرحيم. فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي مكروه كل واحد على التسليف، بمعنى عدم جواز التأكيد إلا بلا بدل، ووجوب الواحد لا بعينه، ووجوب كل منهما مع السقوط بذلك أحدهما، ووجوب معين عند الله هذا الفصل في بيان حقيقة الواجب التحديد. وممكن حصل الخطأ في ذكر هذا الفصل في هذا الموضع، لأن المكان المناسب لهذا البحث في تقسيمات الواجب في بحث مقدمة. هناك أخ قسم الواجب إلى واجب مشروط ومطلق، وبعد قسم المطلق إلى منجز معلق، وبعد قسم الواجب إلى واجب مسؤولية وغير. هذا البحث في المكان المناسب هو البحث في مكان الواجب الأخوان كان يتحدث عن تقسيمات الواجب. وهنا في هذا الفصل يقسم الواجب إلى قسمين: واجب تأكيدي وواجب تخييري. تعريف الواجب التأكيدي: هو الواجب الذي ليس له بديل، الصلاة ليس له بديل، الصوم ليس له بديل، الحج ليس له بديل. وواجب تأثيري. وتعريف الواجب التأثيري: الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل، مثل صلاة الكفارة إذا أفطرت، صم أو أطعم أو اعتكف. فهنا بالإطار العام يجب أحد هذه الأمور الثلاثة: إما يجب الصوم، وإما يجب الطعام، وإما يجب الإتق. فهذا الواجب واجب الذي يجوز تركه أو واجب يجوز تركه. متى يجوز؟ عندما تأتي بدل الإطعام أو البدل الآخر وهو العتق. وهكذا الإطعام واجب لكن يجوز تركه إلى بدل، إذا أتيت الصوم أو العتق يجوز تركه، وأما إذا ما أتيت فلا يجوز تركه. وهكذا العتق يجوز تركه بلا بدل، وأما إذا ما تأتي بدل فلا يجوز تركه. هنا لما عرف الواجب التخييري وهو الواجب الذي يجوز تركه بلا بدلين، صار هناك نقاش في هذا التعريف. تناقض. ليش تناقض؟ لأن أولا تقول الواجب التأخيري شنو؟ هو الواجب، يعني شنو؟ يعني لا يجوز. فالوجوب يستلزم عدم جواز الترك، لا يجوز. وبعد ذلك تقول يجوز تركه إلى بدل، ملجمة بين المتنافيين. انت تعرف الواجب التخييري بالواجب. الواجب شنو؟ لا يجوز تركه. وبعد ذلك تقول في فصل هذا الواجب، في فصل الواجب التخييري تقول يجوز تركه إلى بدله. شلون تجمع بين الوجوب وبين جواز الترك؟ الوجوب يعني عدم جواز الترك، وبعد تقول يجوز تركه. تناقض في هذا التعريف. فلذلك الأصوليون تحدثوا طويلا في حقيقة هذا الواجب. الواجب التخييري وقع في الشريعة الإسلامية، لكن البحث حول تحليل وتفسير هذا الواجب، كيف يفسر، فلذلك هناك أقوال. قول أول بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، هذا القول الأول واختاره الآخر. لا، عدم جواز تركه إلا إلى بدل، هذا يحتاج إلى شرح. والقول الثاني وجوب الواحد لا بعينه، وهذا القول الثاني فيه تفسيران. والقول الثالث وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحد. والقول الرابع وجوب المعين عند الله. ولهذا القول الرابع تفسيران. يصير كل خمسة أقوال في حقيقة الواجب. إذا أخذنا بالقول الثاني بتفسيرين وتفسيرين للقول الرابع يصير ستة. ولو الأخوان ذكر أربعة أقوال بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل على أولا، أو وجوب الواحد لا بعينه ثانيا، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما ثالثا، أو وجوب المعين عند الله رابعا، لكن القول الرابع له تفسيران والقول الثاني له تفسيران، يصير المجموع ستة. أما نأتي إلى القول الأول، الأخون يقول معروف بين العقلية أن الوجوب ناشئ من المصلحة، فهذه المصلحة للواجب التخييري لا يخلو عن فرض. أما هذه المصلحة مصلحة واحدة، هذه المصلحة الواحدة تتحقق بأطراف الواجب، في مثال اتصال الكفارة مصلحة واحدة، هي كما تتحقق بالإطعام تتحقق بالصوم الشهرين وتتحقق بالإطعام. فإذا كانت المصلحة واحدة تحصل بأطراف هذا الواجب التخييري فلا بد أن نقول هناك وجوب واحد متعلق بالقدر الجامع بين هذه الأطراف على أساس قاعدة فلسفية، الواحد لا يصدر إلا من الواحد. هذه المصلحة الواحدة مستحيلا تصدر من هذه الأطراف المتعددة. المصلحة الواحدة تحصل بالإطعام، تحصل بالصوم، تحصل بالعتق، فاستلزم نقض هذه القاعدة الفلسفية. واحد هنا مصلحة واحدة معلولة لكل هذه العلل، فلا بد هناك قدر جامع بين هذه الأطراف الثلاثة. فهذه الأطراف الثلاثة
من حيث هذا القدر الجامع مؤثر في هذه المرحلة.
ففي الحقيقة الوجود يتعلق بهذا القدر الجامع. هذا القدر الجامع يتحقق بهذه الأطراف. فهذه الأطراف من حيث أنه وجود للقدر الجامع مؤثر في هذه مصلحة الواحد. هذا إذا كانت المصلحة في الواجب التفعيل واحدة، فنكتشف أن الوجود يتعلق بالقدر الجامع. وإذا قلنا لا، الوجود ما يتعلق بالقدر الجامع، الوجود يتعلق بهذه الأطراف، يتعلق بالإطعام والصوم والعدل، يستلزم نقض هذه القاعدة الفلسفية. حتى لا يستلزم نقض هذه القاعدة، فلا بد أن نقول وجوب واحد متعلق بالقدر الجامع، وهذه الأطراف بالقدر الجامع يؤثر في مصلحتها. فحينئذ التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي. فالتخيير على قسم، تخيير عقلي وتخيير شرعي. ما هو التخيير العقلي؟ التخيير العقلي هو ما تعلق به التكليف بالقدر الجامع. التكليف تعلق بالقدر الجامع، والعقل يحكم بأن المكلف مخير في إيجاد هذا القدر الجامع في أي فرد شاء. مثل الوجود يتعلق بالصلاة، فالعقل يحكم بالتخيير لإيجاد الصلاة في أي فرد شاء. المكلف يشاء إيجاد الصلاة في الفرد في أول الزواج، إن شاء يوجد الصلاة في وسط الوقت، إن شاء يوجد الصلاة في آخره، إن شاء يوجد الصلاة في المسجد، إن شاء يوجد الصلاة في البيت، إن شاء يوجد الصلاة في المدرسة، إن شاء يوجد الصلاة في مقام زين مثلا. فهنا الوجود تعلق بالقدر الجامع، والعقل يحكم بالتخيير لإيجاد هذا القدر الجامع في أي فرد شاء. هذا نسميه تخييرا عقليا. أما التخيير الشرعي ما يكون الوجود في مثال الدليل متعلقا بأطراف بنحو التركيب. من هذا المثال الذي ذكرنا، إن أفطرت فصم، أو اعتقت أو أفطر. فهنا الوجوب تعلق في لسان الدليل بعدة أطراف بنحو التركيب، يعني بنحو العطف به، أو صم أو أطعم أو أعطف. فالوجوب تعلق بكل طرف بنحو العطف به أو. هذا نسميه شنو؟ التخيير الشرعي. بعدما عرفنا اصطلاح التخيير العقلي والتخيير الشرعي، نأتي هذا الكلام اللي ذكره الأخوان. إذا كانت المصلحة في الواجب التخييري مصلحة واحدة، فنكتشف من وحدة المصلحة نكتشف أن الأمر والوجوب تعلق بالقدر الجامع. هذا الاكتشاف على أساس القاعدة الفلسفية. فإذا فرضنا أن الوجوب يتعلق بكل واحد من الأطراف بنحو الترديد، بنحو العطف أو، معناها أن أشياء متعددة مؤثرة في مصلحة واحدة، وهذا مستحيل عقلا. فلا بد أن نقول الوجوب ما تعلق بكل طرف على نحو الترديد، بل تعلق بالقدر الجامع. فحينئذ التخيير الشرعي الحقيقة يرجع للتخيير. هذا المثال اللي ذكرناه، إن أفطرت فصم،
او اطعم او اعتق. اي صحيح ظاهرا الوجوب تعلق بكل واحد على سبيل العطف بأو، والتخيير تخيير شرعي، لكن اذا كانت المصلحة واحدة فلا بد ان نقول هذا الوجوب ما تعلق بكل واحد على نحو العطف بأو، تعلق بالقدر الجميل. يصير التخيير شنو؟ عقلي. هذا القدر الجامع اللي يتعلق بالوجوب المكلف مخير بتحقيقه وايجاده في الصوم او ايجاده في العتق او ايجاده في الاطعام. فرجع التخيير الشرعي الى تخيير العقل، هذا على هذا الفرض. والفرض الثاني لا، هناك مصالح، مصلحة في الصوم ومصلحة في الإطعام ومصلحة في العتق. لكن هذه المصالح المتعددة في مقام الاستيفاء والحصول من قبل المكلف بينها تضاد وتمانع. إذا حصلت المصلحة من الصوم مثلا، المكلف صام حصلت واستوفى، بعد استيفاء هذه المصلحة من طريق إتيان الصوم فلا يمكن استيفاء المصلحة بالإطعام والفطر. تضارب حصلت المصلحة من أحد الأطراف فلا تحصل المصلحة من الأطراف. أو مثلا المكلف أطعم 60 مسكينا، هنا حصلت استوفى المصلحة، فبعد ما تحصل المصلحة الأطراف المصلحة. فلذا هذه المصالح المترتبة على كل هذه الأطراف، مصلحة في الإطعام ومصلحة في الصوم ومصلحة الثالثة في العتق، هذه المصالح لن تكون متضادة ومتمانعة في مقام الاستيفاء والحصول. وطبعا المولى يوجب كل طرف بشرط ترك الطرف الآخر، فتصير واجبا مشروطا. الصوم واجب بشرط، هذا الوجوب مشروط، مشروط بشنو؟ بترك الإطعام والإفطار. وهكذا الإطعام واجب ووجوبه مشروط بترك الصوم والإفطار. والعتق واجب وجوبه مشروط بترك الصوم والإفطار. فصار وجوب كل واحد من هذه الأطراف مشروطا بترك الأطراف. فإذا كانت المصالح متعددة فوجوبات متعددة، لكن وجوبات متعددة بنحو مطلق أو مشروط؟ بنحو مشروط. الصوم وجوبه مشروط بترك الطرفين الآخرين، الإطعام وجوبه مشروط بترك الطرفين الآخرين، والعتق وجوبه مشروط بترك الطرفين الآخرين. فوجوبات متعددة مشروطة إذا كانت المصلحة متعددة. فبعدما عرفنا كلام الأخوين الآن نقول ظاهر الدليل أنه وجوبات متعددة. الدليل ظاهره شنو؟ إن أفطر في الصوم أو أطعم أو اعتق، ظاهره أنه وجوبات متعددة، وجوب للصوم ووجوب للإطعام ووجوب للعتق، وجوبات متعددة. لكن شنو؟ وجوبات متعددة مشروطة لا مطلقة. إذا كانت مطلقة معناها أنه كل هذه الأطراف واجب معا على المطلق، مو بنحو الترديد. حتما لا بد أن نقول شنو وجوبات متعددة مشروطة لا مطلقة. إذا كان وجوبات هذه الأشياء مطلقة يعني يجب على المكلف كل هذه الأشياء عند الإصدار العمدي في شهر رمضان. فالأخون اختار هذا الرأي أنه وجوبات متعددة مشروطة، ولذلك عن هذا الرأي عبر بمعنى عدم جواز تركه، واجب يعني لا يجوز تركه، مطلقة لا يجوز تركه، لا لا يجوز تركه إذا ما أتيت بالأبدال والأفراد الوسطى، أما إذا أتيت بالبدل فيجوز تركه. يعني وجوبه صار مشروط، عدم جواز تركه صار مشروط، الوجوب من لازمه عدم جواز الترك. فإذا قلنا الوجوب مشروط، مثلا وجوب الصوم وجوبه يعني شنو؟ يعني عدم جواز تركه، لا يجوز تركه. وبتعبير آخر الصوم واجب متى؟ عند ترك الطرفين الآخرين. أما إذا أتيت بالطرفين الآخرين، أحد الطرفين الآخرين، فيجوز ترك. فهذا النوع وجوب مشروط، يعني شنو؟ عدم جواز الترك المشروط بترك الأطراف. فالصوم واجب، يعني شنو؟ لا يجوز تركه. متى لا يجوز تركه وواجب؟ إذا تركت الطرفين الآخرين، وإذا فعلت بالطرف الآخر فيجوز. هذا النحو من الصوم واجب، يعني شنو؟ يعني لا يجوز الترك. متى؟ هذا عدم جواز الترك، وبتعبير آخر الوجوب مشروط بترك الطرفين الآخرين. وأما إذا ما تركت الطرفين الآخرين فيجوز. هذا النحو من شوف سلام الأخون، عرفنا الواجب التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه. احنا استشكلنا على هذا التعريف وقلنا ما دام انت تقول الواجب التخييري هو الواجب يعني لا يجوز تركه، بعد ان تقول يجوز تركه الى بدل جمع بين المتناقضين، يقول الأخون ما في جمع بين المتناقضين، واجب يعني لا يجوز تركه. متى لا يجوز تركه؟ إذا تركت الطرفين الآخر ما يجوز تركه. أما يجوز تركه، متى يجوز تركه؟ إذا فعلت بأحد الطرفين. شوف مسألة بين كون الواجب وبين كون جواز الترك إلى بدل. هذا كلام الأخوة في تفسير الواجب التخييري، أنه نحن من الدليل نكتشف أن المصالح متعددة، لكن لابد أن نقول أن هذه المصالح المتعددة متضادة في مقام الاستيفاء، حتى يصير الوجوب المتعدد على سبيل العطف، أو فالواجب التخييري واجب شرعي وليس تخييرا عقليا مثل الفرض الأول. الفرض الأول شنو؟ إذا كانت المصلحة مصلحة واحدة فالواجب التخييري يرجع إلى الواجب، التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي. الأخون شقين من الكلام عنده، إحنا نكتشف من الواجب التخييري لما قال المولى إن أفطرت فصم أو أطعم أو يعني نكتشف مصلحة واحدة ونكتشف مصالح. إذا اكتشفنا مصلحة واحدة فالتخيير الشرعي يرجع إلى التخيير على أساس قاعدة عقلية. وأما إذا كان المصالح متعددة فالمصالح المتعددة لابد أن تكون متضادة ومتمانعة حتى يتعلق بكل طرف وجوب بنحو التخيير والعطف أو ما تكون وجوبة وجوب مطلق، وإلا كانت الأطراف كلها واجبة معا. فمصالح متعددة، لكن مصالح متعددة متمانعة ومتضادة. وإذا أردنا أن نعرف كيف يصير المصالح متضادة، أنت مثلا عطشان في الصيف وصل إلى الماء الفاتن شرب، فشرب هذا الماء يرفع العطش. بعد ذلك وصل الماء البارد، بالماء البارد يتحقق هذه المصلحة وهو رفع العطش. فرفع العطش اللي هي المصلحة إذا حصل بالماء الفاتر بعد ما يحصل من الماء البارد، وإذا حصل بالماء البارد بعد ما يحصل بالماء الفاتر، هذه المصلحة صارت متضادة. استيفاء المصلحة من طرف يتنافى مع استيفائه من طرف آخر. فهنا كذلك لابد أن نقول استيفاء المصلحة من الصوم يتنافى مع استيفاء المصلحة من الإطعام، واستيفاء المصلحة من الإطعام، وهكذا استيفاء المصلحة من الإطعام يتنافى مع استيفاء المصلحة بالصوم والعتق، وهكذا استيفاء المصلحة بالعتق يتنافى مع استيفاء المصلحة بالصوم والإطعام. هاي التصوير اللي ذكره الأخون في حقيقة الواجب التغيير. بنظر الأخون الواجب التغيير شنو؟ لا يجوز تركه إلا إلى مدى. فلذلك ما في أي تناقض في هذا التعريف. الواجب التخير شنو؟ الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل. لما نقول الواجب يعني لا يجوز تركه. متى لا يجوز تركه؟ عند ترك الأطراف. ويجوز تركه متى؟ عند إتيان البدل. ما في أي تناقض بين أن نقول الواجب وبين أن نقول يجوز تركه إلى بدل. يعني مع إتيان البدل يجوز تركه، وإذا تركت الأبدال لا يجوز، يعني واجب. عرفتوا؟ هاي الواجب التخييري بهذا المعنى بيصير حد وسط بين الوجوب المطلق وبين الاستحباب. أقوى من الاستحباب. ليش؟ لأن في الاستحباب يجوز الترك مطلقا. فلذلك هذا الواجب التخييري يصير أقوى من الاستحباب وأضعف من الوجوب المطلق. ليش؟ لأن في الوجوب التعييني ما يجوز تركه نهائيا. صح، الواجب التخييري صار بين حدين، حد الوجوب التعييني والاستحباب. استحباب يجوز تركه مطلقا بدون بدل، أما هاي لا، يجوز تركه إلى بدل، فصار أقوى من الاستحباب ولا يصل إلى حد الواجب التعييني. الواجب التعييني لا يجوز تركه مطلقا، هاي صار حد وسط من جانب يجوز تركه مثل الاستحباب. الاستحباب يجوز تركه، لكن الفرق بين الاستحباب والواجب التخييري أن في الاستحباب يجوز الترك مطلقا، أما هنا يجوز الترك إلى بدل. ومن جانب آخر تشابه مع الواجب التعييني، الواجب التعييني لا يجوز تركه مطلقا، أما واجب التخييري لا يجوز تركه شنو؟ عند ترك الأبدان. فجهة مشتركة مع الاستحباب وجهة مشتركة مع الواجب التعييني، صار حد وسط بين الاستحباب والواجب التعييني. عرفتم؟ هذا كلام أخونا، لكن في هذا الكلام إشكالين مهمين. نحن نطرح هذين الإشكالين لماذا؟ حتى نفهم خصوصية هذا الواجب التخييري من ناحية الثواب والعقاب ومن ناحية نفسه. نفس هذا الواجب حقيقة هذا الواجب بهذا التفسير والتحليل عرفنا أن هذه الحقيقة حقيقة متوسطة بين الاستحباب والواجب. وبعد ثواب واحد ثواب أتينا بطرف واحد من الواجب التفسير أو بطرفين وعقاب واحد في ترك الطرفين معا. هذه خصوصيات ثلاثة من ناحية نفس حقيقة هذا الوجود في التفسير لا يجوز تركه ويجوز لا يجوز تركه متى عند ترك الأطراف الأخرى ويجوز تركه عند يعني صحيح هاي. ومن ناحية ثانية ثواب واحد سواء أتيت بطرف واحد أو بطرف وعقاب واحد بترك الطرفين معا. حتى نفهم هذه الخصوصية نطرح الإشكالين الواردين على الأخوان وندفع هذين الإشكالين ونصير كلام الأخوان بلا إشكال. شنو هذا الإشكالين؟ إشكال الأول تلميذ المحقق الأصفهاني هو هذا الإشكال الأخوان كيف فرض وجوبات متعددة لكن وجوبات متعددة مشروطة فرض أن هذه المصالح متضادة في مقام الاستمتاع والحصول إذا كان الصوم مؤثرا في المصلحة يعني المكلف استوفى هذه المصلحة مصلحة الصوم بعد لا يستوفى مصلحة الإطعام هكذا فلذلك صارت الوجوبات متعددة بنحو المشروط هكذا قال الأخون. فتلميذه يقول هذا التضاد ما فيه أكثر من احتمالين إما التضاد بين المصالح بنحو التعاقب وإما بنحو مطلق. بنحو التعاقب يعني شنو؟ يعني إذا حصلت المصلحة من طرف وهذا الحصول متقدمة على إتيان الطرف الآخر والطرف الآخر المصلحة لا يستفيد يعني لا يكون مؤثرا في المصلحة مثلا هذا المكلف أتى الصوم شهرين متتابعة استوفى المصلحة من الصوم بعد الصوم يأتي بالإطعام الإطعام ما يؤثر في المصلحة بسبب التضاد هذا التضاد بنحو التعاقب يعني إذا كان أحد الطرفين متقدما والآخر متأخرا فلا يحصل لا تحصل المصلحة من المتأخر هذا التضاد بنحو التعاقب يعني إذا حصل الأطراف بنحو التعاقب فمضادة بين المصالح في مقام هذا فرض وعلى هذا الفرض الإشكال جنو أنه معناه إذا كان بنحو التقاعد هو يصوم في زمن الصوم يطعم ويعتق ثلاثة ما في تضاد لأن التضاد كان في فرض التعاقب هنا ما في تعاقب تقارب بين الأطراف فالمصالح كلها تتحقق مصلحة الصوم تتحقق مصلحة الإطعام تتحقق مصلحة العتق تتحقق ففي هذا الفرض لا بد أن يأمر المولى بالجمع بين هذه الأطراف أنه إذا أفطرت يجب الصوم والإطعام والعتق معا في زمن واحد ما دام كل واحد إلى مصلحة والوجوب تابع للمصلحة فالمصالح إذا ما في تنافي بينها إذا كان إتيان هذه الأطراف بنحو التقارن فلا بد أن يكون الوجوب متعلقا بالكل في زمن واحد بالحال أنه مو واجب هذا الشيء وأما إذا الفرض الثاني أنه المصالح متنافية ومتمانعة مطلقة سواء كان بنحو التعاقب أو بنحو التقارن يأتي الصوم بعدين يطعم الإطعام تضاد، أو يأتي الأطراف معا تضاد. تمانع، إذا كان التمانع والتضاد في إنفاء المصلحة من الأطراف بنحو مطلق، سواء كان إتيان هذه الأطراف متعاقبة أو متقاربة، فإشكال آخر في الإشكال الآخر أنه المكلف إذا أتى بجميع الأطراف يعتبر ممتزلا، والحال على هذا الفرض لا يعتبر ممتزلا. ليش؟ لأن يأتي بجميع الأطراف في زمن واحد بنحو التقارن بسبب التمانع، أصلا لا مصلحة حصلت من الإطعام، ولا المصلحة حصلت من الصوم، ولا المصلحة حصلت من العتق. المصالح ما حصلت. إذا المصالح ما حصلت يعني شنو؟ يعني ما امتثل الأمر، لا يعتبر ممتثلا بإتيان جميع الأطراف في زمن واحد. والحال بديهي أن إتيان أطراف الواجب التغييري يعتبر ممتثلا امتثالا للواجب التغييري. فلذلك يقول لا نتصور التمانع والتضاد بين هذه المصالح، لا بنحو التعاقب ولا بنحو المطلق. هذا إشكال المحقق الأصفهاني على الأستاذ، لكن الرد على هذا الإشكال أنه ما في فرق، ما في إشكال أن نقول تضاد من طرف بنحو التعاقب ومن طرف آخر بنحو التعاقب. مثلا نركز في طرفين فقط حتى لا نخلط الأمور، إطعام والصوم. نفرض الإطعام تضاده مع مصلحة الصوم بنحو التعاقب، يعني إذا حصل أحدهما متقدما والآخر متأخرا فمصلحة الإطعام ما يحصل، إطعام تضاده بنحو التعاقب. يعني شنو؟ يعني إذا حصل الصوم قبله فمصلحة الإطعام ما تتحقق، أما إذا بنحو التقارن إذا صار مصلحة الإطعام تتحقق. ستضاد مصلحة الإطعام مع مصلحة الصوم فقط في فرض التعاقب، أن الإطعام إذا حصل بعد الصوم مصلحته ما تتحقق، أما إذا حصل مقارنا فمصلحة الإطعام تتحقق. أما من ناحيتي مصلحة الصوم لا مطلق، سواء كان الصوم متأخرا عن الإطعام مصلحة الصوم لا تتحقق، أو مقارنا للإطعام مصلحة الصوم لا تتحقق. هذا الفرق، تمانع من أحد الأطراف بنحو التعاقب، يعني شنو؟ يعني إذا حصل بعد الآخر فمصلحته. أما التمانع من الطرف الآخر بنحو المطلق فمصلحته لا تتحقق، سواء كان الطرف الآخر متقدما أو مقارب، مثل مصلحة الصوم ما تتحقق سواء كان الإطعام متقدما أو مقارب. إذا كان هالشكل لا يستلزم الاشتراك. ليش؟ لأن هذا المستشكل قال التمانع بنحو التعاقب فشنو؟ فلا بد أن يكون التقارن مطلوبا، والحال أنه في الواجبات التقييدية التقارن بين هذه الأطراف واجب. وقال إذا كان التمانع مطلقا ففي مقام امتثال الواجب التخييري إذا أتى بكل الأطراف متقارنة فلا يعتبر ممتثلا،
لأن المصلحة ما تتحقق لا من الصوم ولا من الإطعام ولا من الأذى. هكذا استشكل.
نحن نقول إذا جمعنا بين هذين الفرضين، هذا التباهد في طرف بنحو التعاقب وفي طرف آخر بنحو المطلق، فمعناه أنه مو مطلوب الجمع بينهم. هذا على فرض التعاقب، هكذا قال المستشفى. لا، الجمع مو مطلوب. ليش؟ لأن طرف واحد تمانعهم وتضاده مطلق، يعني إذا حصل مع الطرف الآخر مقارنا ما عنده مطلق، فتقارنه مو مطلوب. ومن جانب آخر إذا حصل الأطراف مجتمعة يعتبر ممتثلا بالنسبة لأي طرف، بالنسبة للطرف اللي تمانعه بنحو التعاقب، مثل ما فرضنا الإطعام يتمانع بنحو التعاقب، إذا كان مقترنا لا مصلحته موجودة فيعتبر ممتثلا. فعلى كل حال إذا كان التمانع من طرف بنحو التعاقب ومن طرف آخر بنحو المطلق، فلا الاقتران مطلوب ولا اجتماعه يضر بالامتثال، بل يعتبر ممتثلا لأن هذا الطرف اللي تضاده وتمانعه بنحو التعاقب حين الاقتران مصلحته تتحقق، فيعتبر ممتثلا بالنسبة لهذا الوجوب، وجوب للطرف اللي تمانع مصلحته بنحو التعاقب. فهذا الإشكال غير وارد. من هنا نكتشف مسألة المثوبة، ليش المثوبة تكون واحد؟ ليش قلنا نحن نطرح الإشكالات حتى نعرف الخصوصيات اللي ذكره الأخون؟ ثواب واحد، ثواب واحد، سواء أتى بطرف واحد أو بأطراف متعددة. بطرف واحد لأن امتثل وجوبا واحد، وأما بأطراف متعددة لأن امتثل وجوبا واحدا، لأن بقية الأطراف ما عنده وجوب بسبب التضاد، فقط هذا الطرف اللي كان تمانع مصلحته بنحو التعاقب شنو؟ المصلحة حصلت، فمعناها أنه وجوب واحد امتثل، بقية الأطراف ما عنده وجوب بسبب أن المصلحة منتفية فما عنده وجوب. فلذلك مثوبة واحدة، مثوبة واحدة في كل الأحوال، سواء أتى بطرف واحد أو بالأطراف المشتركة. عرفتم ليش أنا ذكرت هذا الإشكال؟ حتى نعرف ليش الأخوان قال مثوبة واحدة. مثوبة واحدة في فرض إتيان طرف واحد واضح، أما مثوبة واحدة مع أنه أتى بأطراف متعددة ليش مثوبة واحدة؟ لأن قلنا هذا التضاد بالنسبة لبعض الأطراف مطلق، هاي بالنسبة لبعض الأطراف مطلق معناها أن المصلحة معه، أما هذا الطرف اللي تضاده فقط في فرض التعاقب، هنا مو تعاقب، اجتمعوا يعني المكلف أتى بالكل، فمعناها أنه هنا وجوب واحد، هذا الوجوب المتعلق بالطرف اللي يكون تضاد مصلحته بنحو التعاقب، هنا ما في تعاقب فالمصلحة موجودة ووجوبه موجود فامتثل وجوبا واحدا، فالمثوبة واحد في كل الأحوال. هاي طرحنا هذا الإشكال لدفع الإشكال حتى نعرف ليش مثوبة واحد. أما نأتي إلى مسألة العقاب، هناك إشكال على هذا التصوير من ناحية العقاب، إن شاء الله هذا التصوير من ناحية العقاب نحن نطرح في الدرس اللاحق، وبعدين نحن نعرف لماذا يعاقب بعقاب واحد، إن شاء الله في الدرس اللاحق نطرح هذا الإشكال وندفع الإشكال، ومن ثم نعرف الخصوصية الثالثة لكلام الأخوان. صلى الله عليه وسلم.